أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الحديث في الموقف الثاني والمقام الثاني، استمع تذكرش كنا نعمل من الفصل الثالث، وهو العلاقة بين الأدلة حيث لا يكون هنالك جمع العرف. المقام الأول كان يتعرض فيه لمقتضى القاعدة الأولية بالتفاصيل المتقدمة. المقام الثاني، وعليه السلام، نتعرض فيه للحديث عن مقتضى القاعدة الثانوية، ويقصد بالقاعدة الثانوية ما تقتضيه الأدلة الخاصة الزائدة على دليل الحجية العام، فيما لو تنافت وتعارضت الأدلة تعارضا لا جمع عرفي فيه، يعني التباين والعموم والخصوص من وجه. لكن قبل الدخول إلى روايات العلاج في المقام، وهي روايات لا تتضمن علاجا على مستوى الدلالة كما سوف يتضح، بل هي منقسمة انقساما رئيسيا إلى قسمين: روايات التخيير التي تتعرض لما يسمى مدرسيا بالتعادل، حيث لا يوجد مزية لأحد الدليلين على الآخر، أو توجد لكنها مزية غير معترف بميزها، يعني مزية لا ترجح. والتراجيح، وهي الترجيحات التي تقضي بالأخذ بأحد الدليلين لمزية فيه على الآخر، وتشترك الطائفتان العريضتان يعني من الروايات، روايات التعادل وروايات الترجيح، أنها تنتج طرح إحدى الروايتين أو الروايات أو أكثر من رواية لحساب رواية أو أكثر، إما بعينها وهو دور روايات الترجيح، أو لا بعينها وهو دور روايات التخيير. لكن ارتأى بعض المحققين وهو الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن يعقد بحثا هنا لا ينبغي عده من أبحاث التعادل والترجيح، وهذا البحث يتضمن الحديث عن روايات أسماها بروايات الطرح، ونحن قد تعرضنا إجمالا ومختصرا لهذا البحث في ثنايا مباحث حجية خبر الواحد، حيث إننا بعد أن شيدنا الدليل على حجية الخبر طرحنا منافاة الحجية الثابتة بهذا الدليل، أو دعوى منافاة للآية الناهية عن اتباع الظن والعمل به، وهي الآيات الرابعة كما يعبر عنها هناك. وبعد ذلك تعرضنا مجملا للروايات التي قد يدعى أنها تمنع من حجية الخبر في الجملة، حيث لا يكون عليه شاهد أو شاهدات من كتاب الله عز وجل. ولم نطل الحديث اعتمادا على ما سوف يذكر هنا. الأصوليون في العادة يا إخوان لا يتعرضون لشيء بعنوان روايات الطرح. في ثنايا روايات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، هناك يتعرضون لهذه الروايات، وبعضها يقولون إنها غير ناظرة للترجيح، هذه ناظرة لطرح الرواية وإسقاطها عن الحجية حيث تكون معارضة للقرآن الكريم إذا لم نلغي الخصوصية اللفظية فيها. وإذا ألغينا الخصوصية اللفظية فيها، الروايات المعارضة للدليل القطعي كتابا كان أو سنة. جيد، نحن لا نرتئي الإطالة. أنا في تقديري الشهيد الصدر رضوان الله عليه أطال في هذا البحث أكثر مما ينبغي وأكثر مما يترتب عليه ثمرة أساسا. ونحن حيث أحلنا هناك لا يمكن الآن أيضا أن نحيل إلى هناك من جديد، وإن كان الذي يترجح في النظر يا إخوان أن هذا البحث كان ينبغي أن يبحث في ديور البحث خبر الواحد، لأن هذا البحث على بعض التقادير هو إسقاط أصلا لخبر الواحد بالكامل الحجية. على بعض الألسنة والتقادير هو تقييد في حجية خبر الواحد وليس ترجيح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، حتى نعرف جو هذا البحث بشكل كامل. يقال عادة في الأصول إن المخالفة مع الكتاب أو السنة قطعية، ودعونا نتحدث في الكتاب فعلا، يمكن أن تكون على نحوين. النحو الأول هو النحو الذي يكون فيه خروج عن حق دلالة الكتاب العرفية إلى دلالة عرفية ثانوية، وهي موارد الجمع العرفي، تخصيص وتقييد وأظهرية. جيد، وأخرى تكون الرواية تدل على شيء يخالف الكتاب بحسب ظاهره العرف الأول ولا تقتضي حمله على ظهور عرفي ثانوي، بل تقتضي تأويل الكتاب، يعني دلالة الكتاب تأويلا غير عرفي. مثلا بعض الروايات الموجودة، عندنا شيء من هالروايات نحن مثل تفسير القمي وبعض الكتب موجود فيها شيء من هذه التأويلات غير عرفية. مثلا في آية فاذبحوا بقرة، اذبحوا شهوة البطن، موجود شيء ولو كان قليل لا يقاس بما عند غيرنا، وغالبه ممنوع ضعف السند. وله تخريجات أيضا في بعض الحالات، مو بالضرورة ترجع الرواية. ما بدنا نروح للبحث الصورة، وإذا الأبحاث رح تجي إن شاء الله، بس نخلص هذا البحث نحن سنبحث مفصل إن شاء الله في تاريخ الحديث وما ترى الحديث، وهذا بحث جدا مهم لم يبحث بتفصيل. لا، في بغير تفصيلكم كتب الأمالي عادة فيها الكثير من هذا. كتب الأمالي عادة لا يدقق كثيرا في مضامينها. أي حسن. طبعا أنا أعود فأكرر، يعني لا قياس أصلا بين ما عندنا وما عند غيرنا، لكن لا يخفى أن عندنا شيء مما عند غيرنا موجودة، إيش بدنا نتحاشى منه؟ على كل حال وهو مسلم يعني. هذا النمط من الروايات الذي يقتضي تأول الدلالة القرآنية غير العرفي، إذا اقتضى التأول مرات بيكون جاري وتطبيق، هذا بحث آخر، خصوصا جاري غير التطبيق، أو تكون دلالته منافية للكتاب أصلا، مناقضة أو مضادة للكتاب، يعني حتى أنها لا تدعو إلى تأويله تأويلا غير عرفي، مخالفة صارخة واضحة مع الكتاب. الأصوليون عادة يقولون في القسم الأول اللي يقتضي زحزحة الكتاب عن الدلالة العرفية الأولى إلى دلالة عرفية ثانية أنه لا مانع من حجية الخبر بحيث يخصص أو يقيد به الكتاب، لأن التنافي غير مستقر حتى يسري إلى السندين فنقول من التعارض بين القطع والظني سندا. فهذا بحثناه سابقا في التخصيص، بحثنا تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فنفسه يجي في القضيه. وهو رأي معروف عند السنة والشيعة، وإن حصل خلاف عند السنة معتد به، وعند الشيعة خلاف غير معتد به. أما في الفرضية الثانية، في الحالة الثانية، فإن المعروف أن الخبر لا يكون حجة من أساسه، حيث إنه لا معنى للتأويل غير العرفي، دائما مقيد بغير العرفي حتى لكم الحمد لله رحمة الله، ولا معنى لاستحكام التضاد مع الكتاب حيث يكون السند سند غير قطعي. الروايات الواردة في موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب ليست على وزان واحد يا أخوان، جزء منها واضح الدلالة في أنه ناظر للمخالفة بنحو يثبت دلالة الكتاب مثل التضاد والتناقض أو التأويل غير المتعارف، وقسم منها واضح في أنه يرجح إحدى الحجتين في حد نفسها على الأخرى، فيما لو تنافت روايتان وكانت إحداهما موافقة للكتاب وأخرى مخالفة، ما يعني أن الرواية المخالفة حجة في حد نفسها فتحمل على الظهور العرفي. لكن الإنصاف يقال يا أخوان بأن إرباكا قد حصل في كلمات بعض الأصوليين في التمييز بين هذه الروايات. أنا اخترت مجموعة من الروايات معظمها صريح وواضح في أنه ناظر للمخالفة من القسم الثاني مع الكتاب، وهي التي تستحق أن تسمى بروايات الطرح، وسيتضح الكلام في هذه الرواية من خلال بعض الوقفات عندها إن شاء الله، وستتضح مزيد اتضاح عندما نتعرض للترجيح بموافقة ومخالفة الكتاب في صلب البحث القادم. احنا لازمنا في التمهيد فعلا. من هنا أحاول بشيء من السرعة أن أستعرض هذه الطائفة من الروايات. للشهيد الصدرج على ثلاث طوائف في الحقيقة. أنا لا أجعلها طوائف فعلا. أستعرضها وبعد ذلك نعلم إن شاء الله. الرواية الأولى، طبعا الروايات برمتها موجودة في مكانين يا إخوان، موجودة بشكل كامل وشامل وموسع في المجلد الأول من مجلدات جامع أحاديث الشيعة السيد البرجردي رحمه الله عليه، حيث عقد المجلد الأول من جامع الأحاديث لأحاديث أصول الفقه والمقدمات، مقدمة العبادات وإلى آخره، في روايات مباني الإسلام، روايات أصول الفقه استعرض فيها أبواب أصول الفقه اللي فيها روايات مثل مبحث عشرة خبر الواحد، مثل مبحث الاستصحاب، مبحث التعدد والترجيح. جيد. والشيخ الحر رضوان الله عليه في كتاب القضاء في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي تحت عنوان وجوب الجامع بين الأحاديث المختلفة، هنا تعرض لعل المناسبة أن القاضي يقضي بحديثه صلوات الله وسلامه عليهم، وأن غير واحدة من الروايات الواردة في الحل في اختلاف الحديث وردت في التداعي والتقاضي كمقبولة عمر بن حامر على مثلا. عموما المهم التصنيف، في ملاحظة على التصنيف، المهم في هذا المجال هو استعراض الروايات. الرواية الأولى هي الرواية العاشرة من الباب التاسع، الجزء 27، صفحة 109. الشيخ الكوليني يروي في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام. ما في السند يا إخوان من يتحدث حوله سوى النوفلي واسمه الحسين بن يزيد، وهو شيعي قمي. النوفلي لا يوجد فضعيف واضح في حقه، كل ما هو موجود مما يشوش شخصية النوفلي هو ما نقله الشيخ النجاشي في ترجمته، قيل إنه غلا في آخر عمره، ولم أجد رواية تدل على ذلك أو حديثا يدل على ذلك. طبعا هذا دفاع واضح للشيخ النجاشي عنه، مع أن الشيخ النجاشي البعض يتهمونه بالتبعية لأهل قرب في التضعيف لأنه ضعف جملة من الأشخاص المتهمين بالغلو مثل الجعفي ومثل الجعفيين، يعني جابر بن يزيد ومفضل بن عمر ومثل يونس بن ضبيان ومثل يعني في اتجاه للأسف موجود الآن إنه كل واحد من هؤلاء أو أمثالهم يروى الروايات إلها هيك أسرار، خلي يعتبروه من أهل الأسرار، بطل فيه مبالين في الشيعة تاريخيا، مع أنه مسلم هذا مش بس مختص بأهل قم، أهل قم أفرطوا في هذا الجانب بلا شك، ومش أهل قم، هذا كلام سخيف يا إخوان حقيقة، لما بيطلق بهذا الإطلاق أنه أهل قم قديما كانوا يقولون كذا وكذا، هذا كلام سخيف. الحقيقة أنا بالتتبع الشديد ما وجدت مسلك فيه إشكالية في مسير أهل قم في التوثيق والتضعيف سوى عن شخصيتين في الحقيقة، طبعاً جرب لشخصيات أخرى لكن كتب الراحة شخصيتان، الأولى أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى كان عنده مباني متشدد فيها، منها مثلا أن من يعتمد المراسيل عنده انحراف يعد. وكان يتشدد أيضا في أمر ما يقال إنه غلو. طبعا في الأولى أكثر من الثانية، ولا مورد وجدت أنه تعاطى مع ظاهرة الغلو بالخصوص، وإلا فليفسر لنا من يدعي في حق أحمد محمد بن عيسى الجهة الثانية كثرة رواياتي عن محمد بن سنان الزاهر، اللي هو من الوجوه التي اتهمت بالارتفاع والغلو. الشخصية الثانية الأساسية في هالمجال هي محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد. نعم، ابن الوليد كان شيخ حديث كبير، ويكفي أنه شيخ الصدوق الذي روجه كثيرا. يعني ابن الوليد ما كان ليروج كثيرا عندنا يعني في العصور المتأخرة، لولا أن تلميذه الصدوق روجه بدرجة كبيرة. أما بقية أهل القرن أنا لا أفهم الدعوة في حقه. ليش؟ مين ألف قصائر الدرجات اللي كلها فضائل عالية؟ مين؟ مش محمد بن الحسن الصفار هو قمية؟ بصائر الدرجات الثانية مين ألفها؟ سعد بن عبد الله الأشعري القمي اللي اختصرها تلميذ الشهيد الأول الحسن بن سليمان الحلي، اختصر البصائر اسم كتابه. ليش علي بن إبراهيم اللي كتابه مليء بالفضائل العليا؟ ها؟ بمعزل لسه عن ملاحظاتنا على تفسير قمي الموجود الواصل إلينا، لكن في الجملة الكتاب مليء بهذه الأمور. أليس قميا ومن كبار مشايخ القمي؟ قميين. إذا بنحكي بعلي بن إبراهيم أكبر من الصدوق وأكبر من ابن الوليد وأكبر من أحمد محمد بن عيسى بعد شوي. علي بن إبراهيم القمي
ما بشبه
الشهرة، كان منعزل سبعة ست سبعة آلاف رواية بس بيروي عنه الكليني في الكافي، نص الكافي تقريبا عنه.
ما
كثرت
رواياتي غير مشهور، مش
معروف. صاحب التفسير؟ لا، مش صاحب التفسير.
هو مش
انت عمر مذموم ومحمود. لا مش عم بقول. ما على كل حال المهم في هذا المجال انه قم مش كلها كما ينقل عنها، بمعنى عن هذا قيل انه غلا في اخر عمره. اذا غلا يعني في اخر عمره، يعني قبل ذلك ما عليه شيء بحسب ظاهر العباره. ومع ذلك النجاشي يقول ولم أرى ما يدل على ذلك، ولم أرى في حديثه أو رواياته ما يدل على ذلك. من هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه يوثقه لأنه من رجال تفسير القمي، والمبنى ليس مقبولا لدينا كما هو معلوم، لأن الكلام في النسخة والمقدمة والكتاب الواصل إلينا من أساسه. وقيل بتوثيقه بطرق أخرى، عمدتها دعوى أن الطائفة عملت بروايات السكوني، ويدعى أن جل إن لم نقل كل روايات السكوني يرويها عنه. ها؟ الحسين بن يزيد النووي. فعمل الطائفة بروايات السكوني يستلزم وثاقة السكوني ووثاقة طريقها. إذا طريقها غير موثق كيف عملت الطائفة بها؟ قالوا صحيح بعض الروايات مش وارد النوفلي في السند، لكن جل روايات السكوني فإنما يقول الشيخ الطوسي في العداء عملت الطائفة بروايات جماعة من العامة، هذه صفتهم، يعني هم موثوقون في النقل وإن كانوا من غير طائفتنا. ويعد منهم حفص بن غياث، ويعد إسماعيل بن أبي زياد السكوني، فيقال بأن هذا يعني العمل الفعلي بالروايات، والعمل الفعلي بالروايات يستدعي العمل بطريق الرواية، وإلا ما له معنى. إذا طريق الرواية ضعيف كيف نعمل بالرواية؟ الشيخ الطوسي مش معاصر للسكوني حتى نقول عملت طائفة بروايات بدون طريق. الشيخ الطوسي متأخر عن السكوني قريب من 200 سنة. جيد، هذا وجه هيك يعني له بهرجة صناعية. هذا الوجه يا إخوان. مش صحيح لسببين رئيسيين، قد تكون الأسباب أكثر من اثنين، الآن مش بفضل بحكي جالي بفصل. أنا ليش عم دقق بالنوفلي؟ لأنه النوفلي مش شخص عادي، النوفلي يمر معك، بس شوفوا سكوني كثيرا ما تجدون قبل النوفلي، سكوني رواياته كثيرة. ليش؟ السبب الأول أن المراجع لعبارة الشيخ يرى بوضوح أن الشيخ لم يكن بصدد دعوة أن الطائفة عملت بروايات السكوني، بكل روايات السكوني أو جلها بالفعل، بل كان الشيخ بصدد دعوة حيثية. شو يعني؟ شو يعني حيثية؟ أحسن، كان بصدد دعوة أن عاميته لا تمنع من العمل برواياته، ولذلك عملت الطائفة برواياته. هذا لا يعني إنه كل الروايات أو 90% أو 80% من روايات السكوني عملت بها الطائفة. المراجع للعبارة يرى بوضوح إذ كان الشيخ يتحدث عن أن فساد المذهب مع الوثوق في النقل لا يمنع من الأخذ بالرواية، واستدل على هذا بأنه وجد الطائفة عاملة بروايات جماعة هذه صفتهم، ومن جملتهم حفص بن غياث، من جملتهم السكوني ونوح بن دراج وما بعرف مين. جيد، اللي هم عامة لكنهم رووا عن أئمتنا وكانوا موثوقين في النقل. فمعنى أنه يدعي العمل حيثا أنه ليس بصدد الحديث عن قضية خارجية، عن مستوى العمل بروايات السكوني، وأنه عملوا بكل روايات السكوني، بل بصدد الحديث عن أن العمل بروايات السكوني ولو في بعض الحالات حيث يصح السند، مسكوت عن هذه الجهة طبعا في كلامين، يعني أن السكوني يعمل بروايته وإن كان عاميا. وليس المقصود دعوى العمل الفعلي بكل روايات السكوني حتى تتشكل دلالة التزامية تستدعي الوثوق بالذين رووا عن السكوني. هذه نظير ما نصنع بكتب أبي بني فضال وبيوتهم وبيوتنا ما منها. خذوا ما رووا وذروا ما رووا. خذوا ما رووا مش معنى لا يعملوا كل رواياتهم، لا يكن انحرافهم المذهب الفطحي مانعا من الأخذ بالرواية، لأن الرواية تناقل وليس ترائي. والكلام كلام الإمام على كل حال. جيد، وهذا بين الطائفة أساسا، كان أكثر الفاسدين مذهبيا الواقعين في أسانيد الروايات يا أخوان عندنا. جيد، هذا الرد الأول على الاستدلال. والرد الثاني، الرد الثاني أنه علينا أن نرجع إلى الرواة عن السكوني في زمن الشيخ الطوسي، مش الآن. والله لما منروح منشوف كتب السكوني اللي ذكرت عند النجاشي وعند الطوسي، منشوف في رواة لهذه الكتب غير النوفلي. إذا ذكر النوفلي في الكتب التي نقلت إلينا، لكن لا يبحث الرواية عنه السكوني بالنوفلي. كتب السكوني أساسا رواها أكثر من شخص، النوفلي وغيره، وهذا موجود بشكل واضح في فهرسة الشيخ الطوسي في ترجمة السكوني، وفي فهرسة الشيخ النجاشي في ترجمة السكوني. لذلك حتى لو تنزلنا وسلمنا أن دعوة الشيخ تشمل جميع روايات السكوني، هذا لا يلازم وثاقة النوفلي، لأن يوجد رواة لكتب السكوني غير النوفلي. هذا اثنان. ثلاثة، بعض المتتبعين السيد السيستاني حفظه الله على ما ببال لعله ببعض حواشي قاعدة لضرة التي خربها ولده، يزعم فيها أن حدود 30% من الروايات الموجودة الآن للسكوني هي مش من طريق النفس الآن، الآن بالفعل غير قضية الكتب، وهذا أمر معتد به ليس قليلا، مش 2 أو 3 أو 5% من رواياته. عموما كل هذا يا إخوان إنما يصح جوابه لو كان أصل الدعوة صحيح. فالعمدة الجواب الأول أن الدعوة دعوة حيثية. نعم، مع هذا كله أنا شخصا أميل إلى توثيق السكوني بل أوثقه. لمبنى الرجال، إسه مش محل البحث عنه. هذا المبنى يستند إلى أن النوفلي هو من شيوخ صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه الصدوق وابن الوليد منها من شخصياته ورجاله، لأن الصدوق وابن الوليد، طبعا الصدوق تبع لابن الوليد، استثنيا من العمل بروايات نوادر الحكمة ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما يروى عن فلان أو فلان أو فلان أو فلان. بس في بحث أنه الاستثناء بسبب الغلو هذا يستدعي استثناء نمط من الروايات، مش نمط من الرواة. أقول بقرينة أنهم استثنوا الرواة، هذا يعني أنهم كانوا ناظرين إلى الرواة لا إلى مجرد الروايات. لأن افترضوا في واحد متهم بالغلو، شو كل رواياته غلو؟ رواياته بالصلاة وبالوضوء شو دخل بالغلو مثلا، أو بالمعاملات شو دخل بالغلو؟ أحسن. ولذلك النظر إلى الرواة مش إلى الروايات مضمونيا، وإلا لستثنيت مضامين ما استثني أشخاص. ولذلك على كل حال بحث هناك، نحن نرى أن من لم يستثنى من قبل الصدوق وابن الوليد من شيوخ صاحب النوادر، مش كل سلسلة السند، فهو من الثقات والنوفلي منهم. لذلك نحن نصحح سند روايات النوفلي خلافا للذين ضعفوها. هذا سند الرواية العاشرة. أما متنها فيأتي مع المتون الأخرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.